أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهم خير سادات وخير حماتي. إذا لم نناج الله في صلواتنا بأسمائه يقبل الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أنا ممن للولا قد محض وعليه سالف لي قد مضى، صاحب الشعر من على ديني قضى، قل لمن والى علي المرتضى. فزت في نيل المنى بعد الممات. حسبك المولى علي وكفى، يوم تأتي بالخطأ معترفا. فلك الأمن ولو فوق شفا، أنت في حصن ابن عم المصطفى. لا تخافن عظيم السيئات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حل منك الجيد في عقد الولا، فهو الحلية إذ تمضى الحلا. جوهر القدس علي ذو العلايا، حبه الإكسير لو ذر على لهب النار غدا. إن يشأ توري لضاء أو تنطفي، نقمة إن قال يا نار القفي، وهو الرحمة لو يشفع في سيئات الخلق صارت حسنا.
اللهم صلِّ
بنو المختار هم للعلم باب لهم في كل معضلة جواب إذا وقع اختلاف واضطراب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لقد أعطوا وكان من العطايا لهم علم المنايا والبلايا فكيف يراغ عنهم في القضايا وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لآل المصطفى حق جلي ونور غيرهم منه خلي ونار في الحروب لها صلي ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب.
وسلم على محمد وآل محمد.
إذا شئت الرشاد بغير غي تبرأ بعد تيم من عدي وإلا لم تكن تأتي بشيء إذا لم تبرأ من أعداء علي فما لك في محبته ثواب. وأفضل الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات
هناك شيء بارز في سيرة سيدنا ومولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام ذكره أغلب من كتب في سيرته، وذلك الشيء هو أمر النبي صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بإيصال سلامه إلى ولده الباقر عليه السلام. هذا الشيء ذكرته روايات عديدة، وقد جاء حتى في روايات عامة. الروايات التي ذكرت هذا الشيء فيها شيء من الاختلاف، فقد يرد شيء في رواية من هذه الروايات لا يرد في سائر الروايات، لكنها تتفق على أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر جابر الأنصاري بأنه سيدرك ولده الباقر وحمله سلاما وأمره بإيصاله إلى ولده. نذكر واحدة من هذه الروايات، وهي الرواية التي ينقلها الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي بسنده عن أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن جابر بن عبد الله الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رجلا منقطعا إلينا أهل البيت، وكان يقعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو معتجر بعمامة سوداء. معتجر بعمامة يعني لاف العمامة على رأسه ثم جايب طرف العمامة على وجهه مو تحت حنكه. العرب في ذاك الزمان لما كانوا يلبسوا العمائم، مرة الواحد يلف العمامة على رأسه فيخلي مقدار، هذا ما يلف، هذا يسمونه طرف العمامة. مرة يجيب هذا طرف العمامة تحت الحنك، إما يبقيه على كتفه أو يرفعه لفوق، وتارة الطرف هذا ما يخليه تحت حنكه وإنما يجعله على وجهه. هذا لف العمامة على الرأس وجعل الطرف على الوجه يسموه اعتجار. فالإمام في الرواية يقول: جابر كان يجلس أو يقعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو معتجر بعمامة سوداء، وكان ينادي: يا باقر العلم يا باقر العلم. فكان أهل المدينة يقولون: جابر يهجر، وكان يقول: والله ما أهجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنك ستدرك رجلا مني اسمه اسمي وشمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته فأبلغه عني السلام. وهذا ما دعاني إلى ما أقول، يعني القول الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله اللي مخلني أجلس وأنادي: يا باقر العلم يا باقر العلم. قال بينما جابر هالشكل في الرواية، قال يعني الإمام الصادق سلام الله عليه هو اللي ينقل الحادثة، قال بينما جابر ذات يوم يتردد في بعض طرق المدينة إذ مر بطريق وفي ذاك الطريق كتاب فيه محمد بن علي عليه السلام، فلما نظر جابر إليه قال له: يا غلام أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر. فقال جابر: شمائل رسول الله والذي نفسي بيده. الشمائل في اللغة معناها الصفات، ظاهرية كانت أو باطنية، يعني ملامح الواحد الخارجية الظاهرية ينقال لها شمائل، وصفاته الباطنية أخلاقه هم ينقال لها شمائل. النبي من قال شمائله شمائلي يقصد الثنتين، هم الصفات الظاهرية هم الصفات الباطنية والأخلاق. حين جابر يقصد لا الصفات الظاهرية لأنه بعد الآن بس شاف الملامح الخارجية للإمام الباقر فقال شمائل رسول الله والذي نفسي بيده. يا غلام ما اسمك؟ قال اسمي محمد بن علي بن الحسين. فقال جابر بأبي أنت وأمي، أبوك رسول الله يقرئك السلام. ثم قام جابر إليه وقبل رأسه. قال يعني الإمام الصادق عليه السلام، فرجع محمد بن علي بن الحسين إلى أبيه وهو ذعر يعني خائف، وأخبره الخبر. فقال زين العابدين عليه السلام يا بني وقد فعلها جابر؟ قال نعم. فقال له فالزم بيتك يا بني. ثم يذكر الإمام الصادق عليه السلام في آخر الرواية أن جابرا صار يختلف إلى الإمام الباقر في كل نهار، يعني كل يوم يجي ويجلس مع الإمام الباقر عليه السلام. عندنا ثلاث وقفات مع هذه الرواية إن ساعد الوقت على التعرض للوقفات الثلاث كلها، وإذا اقتصرنا على اثنتين. الوقفة الأولى أن هناك اعتراضا على هذه الرواية وعلى سائر الروايات التي نقلت هذا الحدث، وهذا الاعتراض اعتراض قديم. البعض من يسمع بمثل هذه الرواية، سواء الرواية اللي احنا نقلناها أو رواية من الروايات الأخرى اللي تنقل هذا الحدث، من يسمع بهذه الرواية ممكن تشكشف يعني خلها عنك هذه الرواية بسبب هالاعتراض هذا. شنو الاعتراض؟ قالوا الرواية تضمنت كلاما يدل على أن جابران رأى الإمام الباقر عليه السلام بعينيه، شيئان في الرواية يدلان على هذا. الشيء الأول هالعبارة فلما نظر إليه، نظر يعني جابر إليه يعني إلى الباقر سلام الله عليه، وهذا تصريح بأن جابر شاف الإمام الباقر عليه السلام. الشيء الثاني طلب جابر من الإمام أن يقبل وأن يذبر. الغرض من هذا الطلب أن يراه، قايل له أقبل وأدبر حتى يشوفه من جهة الأمام وعن قرب، ويشوفه من جهة الخلف وعن قرب، حتى يشوف يعني هو مشابه إلى النبي صلى الله عليه وآله من أمامه ومن خلفه. دولا إذا هو ما يشوف ما يدري معنى هالطلب هذا، بعد إذا ما يشوف يقول لحق واحد تعال روح. فالرواية تدل على أن جابرا رأى الإمام الباقر عليه السلام. زين شنو المحذور في هذا؟ قالوا جابر قد كف بصره قبل هذا التاريخ، تاريخ الحادثة، بمدة طويلة. أكثر من ترجم بجابر الأنصاري رضي الله عنه ذكروا أنه قد كف بصره، والرواية التاريخية اللي تنقل زيارة جابر الأنصاري لكربلاء وزيارة الحسين عليه السلام واضح منها أن جابر ما كان يرى، كان مكفوف البصر، واللي يقود عطية العوفي. فهو قبل هالحادثة بمدة طويلة قد كف بصره. فالرواية تتضمن شيئاً مخالفاً لما هو ثابت من أن جابراً قد كف بصره. هذا اللي يخلي البعض من يسمع رواية مو مشتهي يسمعها. جواب هذا الاعتراض موجود في رواية من الروايات التي نقلت هذه الحادثة. احنا قلنا يعني الروايات متعددة وفي بينها شيء من الاختلاف، يعني قد يرد في واحدة من الروايات شيء مو وارد في الروايات الأخرى. الحادثة رواها الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتابه الأماني. الرواية اللي رواها الشيخ الطوسي تضمنت شيئا هو جواب عن هذا الاعتراض. الرواية تقول لما عرف جابر الإمام الباقر عليه السلام طلب منه أن يحل أزراره، فحل الإمام أزراره، فقبل جابر صدر الإمام الباقر وقال له بهذا أمرني جدك رسول الله صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ثم قال له إن رسول الله قال لي ستعمى، ثم يرد الله عليك بصرك. هذا هل مقدار اللي ورد في رواية الشيخ الطوسي للحادثة هو جواب الاعتراض؟ يعني هذا المقدار يدل على أن جابراً قد أصيب بالعمى، لكن عماه لم يستمر بل عاد إليه بصره. هو الواحد اللي يعمى يعني مو لازم يستمر به العمى ولا يمكن أن يعود إليه بصره. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرجع البصر لمن أصابه العمى. اللي ذكروه في ترجمة جابر صحيح، هم قالوا بأنه كف بصره بس ما ذكروا أنه استمر هذا العمى أو لم يستمر. هل جهة هذه استمرار عماه وعدم استمراره ما تعرضوا له؟ قالوا كف بصره وهو فعلا كف بصره، لكن عاد إليه بصره. وقت اللي التقى بالإمام الباقر عليه السلام كان قد عاد إليه بصره، فرآه وقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، فشاف شمائل تشابه شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه هي الوقفة الرواية. الوقفة الثانية أن الرواية ذكرت أن جابر الأنصاري رضي الله عنه مر بطريق وفي ذاك الطريق كتاب فيه محمد بن علي. هذا المضمون أيضا اعترض عليه، قالوا إن الكتاب هو مكان للتعلم ونحن نعتقد في الأئمة عليهم السلام أنهم لا يحتاجون إلى التعلم من أحد، ولم يحصل من أحد منهم ذهاب إلى أحد من أجل التعلم. ففي الرواية شيء يخالف ما نعتقده في الأئمة عليهم السلام. الرواية تدل على أن الإمام الباقر سلام الله عليه قد ذهب للتعلم، ذهب للكتاب والكتاب مكان للتعلم، هذا يخالف ما نعتقده في العلم. هذا الاعتراض أجاب عنه الشيخ المجلسي قدس الله سره في كتابه مرآة العقول. شيخ المجلسي يقول غاية ما تدل عليه الرواية أن الإمام الباقر سلام الله عليه كان متواجدا في الكتاب، لكن الغرض من تواجده ما هو هذا مو مذكور في الرواية. أصل تواجد إمام من الأئمة في الكتاب هذا ما في محذور، المحذور في تواجده في الكتاب من أجل التعلم. يعني إذا ينقال بأن الإمام راح إلى الكتاب أو حضر عند فلان من أجل أن يتعلم منه ويكتسب منه العلم، هذا مو صحيح. أما أصل تواجد الإمام في الكتاب هذا لا محذور فيه، والتواجد في الكتاب مو لازم يكون من أجل التعلم. يمكن وهذا اللي لازم أن نقول به، الإمام تواجد في الكتاب لغرض آخر غير التعلم، فما يكون في الرواية إشكال. الرواية دلت على أن الإمام كان في الكتاب في ذاك الطريق، كتاب فيه محمد بن علي، لكن فيه لأجل أي شيء ما قالت الرواية. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة في آخر الرواية أن الإمام الباقر سلام الله عليه رجع إلى أبيه زين العابدين عليه السلام وهو ذعر خائف. وهم الإمام بعد ما ذكر له الإمام الباقر ما جرى قال له ابزل بيتك. وإيش اللي صاير حتى يرجع الإمام الباقر وهو ذعر خائف ويقول له أبوه ابزل بيتك؟ كل اللي صار أن جابر أخبره بأن جده رسول الله يبلغه السلام، وقام إليه وقبل رأسه أو أمره بأن أو طلب منه أن يحل أزراره وقبله في صدره. هذا ما يستدعي خوف الإمام الباقر، وما يستدعي أن يقول له الإمام زين العابدين ارزم بيتك. فشنه اللي صاير يعني حتى يرجع الإمام وهو خائف ويقول له أبوه الزم بيتك يا بني؟ يقولوا هذا سبب صعوبة الظرف الذي كان يمر به الإمام زين العابدين سلام الله عليه وولده الإمام الباقر عليه السلام. الشيخ باقر شريف القرشي، وهذا يعني هو المستفاد من كتب التاريخ اللي تتحدث عن وضع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الشيخ القرشي عليه الرحمة يقول كان بنو أمية يترصدون حركات الإمام الباقر، حركات الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ويراقبون ما يقوم به مراقبة شديدة، يريدوا يعرفوا من هو الإمام من بعده. فكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه في تلك الفترة، وعن هذا فيما بعد الوضع تغير، بس في فترة كان الوضع بهذا الشكل. فكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يحرص على أن لا يظهر للناس أن الإمام من بعده هو ولده الباقر عليه السلام. والعمل اللي قام به جابر يكشف عن أن الإمام من بعد زين العابدين عليه السلام هو ولده الباقر. نفس إبلاغ النبي صلى الله عليه وآله سلامه إلى ولده الباقر، يعني كونه من ذاك التاريخ. الآن هو إذا بتحسب من شهادة النبي صلى الله عليه وآله إلى ولادة الإمام الباقر عليه السلام 46 سنة، من سنة 11 إلى سنة 57 بحساب عدل 46 سنة. هذا إذا بتحسب من شهادة النبي إلى ولادة الباقر بعد كلام النبي ويا جابر قبل وفاته، وبعد كم سنة هم من بعد ولادة الإمام الباقر صار اللقاء بين جابر وبينه، فمدة سنوات مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله مهتم بهذا الأمر، يحمل جابراً سلاماً ويأمره بإيصاله إلى ولده الباقر عليه السلام. هذا نفسه يكشف عن علو منزلة الإمام الباقر سلام الله عليه وعظمة شأنه، وهذا اللي صار بين جابر وبين الإمام الباقر سلام الله عليه صار بمرأة من الناس، الكتاب فيه أناس، فاللي صار بمرأة من الناس، هالناس هذولا راح يتعجبوا من فعل جابر مع الإمام الباقر عليه السلام. وعادة الحدث اللي يصير محل تعجب الناس تنشره بسرعة، فراح يتناقل هذا الخبر، فإذا يوصل إلى بني أمية بعرفه ليش النبي يبلغ سلامه إلى محمد ابن علي بالخصوص، فبيستفيدوا من هذا أن الإمام من بعد زين العابدين هو الإمام الباقر. لهذا رجع الإمام وهو خائف ذعر، ولهذا أمر الإمام زين العابدين ولده بلزوم بيته، قال له يا بني الزم بيتك، فالنبي صلى الله عليه وآله كانت منهم هذه العناية وهذا الاهتمام بولده الباقر سلام الله عليه قبل أن يولد بسنوات. وفي اليوم الأول من شهر رجب المرجب شرف الإمام الباقر سلام الله عليه الدنيا بنوره، وإحنا ما بعدنا ما ندري، يعني الآن هذه الليلة هي الليلة الأولى من شهر رجب أو ليست الليلة الأولى، فقراءتنا يعني مو من باب أنه قد ثبت، وإنما من باب الاحتياط ومن أجل التبرك بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والقمر الزاهر والنور الباهر المصطفى الأمجد والرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله سبحانه أن يشرف الدنيا بنور سيدنا أبي جعفر محمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد حملت به أمه السيدة الجليلة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هذا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد التي قال فيها الإمام الصادق عليه السلام كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها، حملت هذه السيدة العظيمة بالإمام حملا خفيفا مباركا، وتتابعت لها الشهور حتى جاء اليوم الأول من شهر رجب من السنة 57 من هجرة النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي ذلك اليوم المبارك أخذها الطلق فتساطعت الأنوار في ذلك البيت الطاهر وهي لا تحس بألم ولا وجع، إذ أشرق نور الإمام. بنور وجه باقر العلوم قام بحمل راية الرسالة بمحكم البيان والدلالة. وشيد الدين الحنيف السامي حتى علت قواعد الإسلام، وشيد الدين الحنيف السامي حتى علت قواعد حتى علت دعائم الإسلام، قامت به قواعد التوحيد واستحكمت برأيه السديد. وشقوته لقد ملأت صحيفتي بجرائر وصغائر وكبائر، لكن رجائي في المهيمن محوها ووسيلتي حب الإمام أفضل الصلاة
اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. ارزقنا حسن العاقبة وارزقنا زيارة الحسين وشفاعته. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة، اللهم اقض هذا. المؤسسين تقبل أعمالهم واوسع في أرزاقهم، ارحمهم وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.